بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. المزمور 57 لإمام المغنيين على لا تهلك مذهبة لداود عندما هرب من قدام شاول في المغار. ارحمني يا الله ارحمني، فإنه عليك توكلت نفسي، وبظل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر الإثم. أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي، أرسل من السماء فخلصني، وجعل العار على الذين يطأونني. أرسل الله رحمته وحقه وخلص نفسي من بين الأشبال إذ نمت مضطربا. أسنان أبناء البشر سلاح وسهام، ولسانهم سيف مرهف. اللهم ارتفع على السماوات، وليرتفع مجدك على كل الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا وأحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظي يا نفسي، استيقظ أيها المزمار والكثارة. أنا أستيقظ مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات، وليرتفع مجدك على سائر الأرض. هللويا. المزمور بتاع النهاردة المزمور 57 من مزامير الساعة 6 اللي احنا بنصليها في الأجبية في ساعة الصلب، عشان كده زي ما احنا متعودين قريناه من الأجبية زي ما احنا متعودين نصليه، لكن الرقم 57 ده في البيروتية اللي هو هنلاقيه في الأجبية رقم 56. المزمور دوت من مزامير الطريط. لو تذكروا آخر مزمور قلنا في 7 مزامير سماهم القديس أغسطينوس مزامير الطريط، مزامير نشدها داود في أثناء مطاردة شاول له. المزمور 7 زي ما مكتوب في المقدمة بسبب كوش البنياميني على ما يبدو، لأن قصته زي ما لو نذكر يعني ما كانتش موجودة في الكتاب، فعلى ما يبدو أنه هو وشاية كذب على داود فتسببت أن شاول بيطرده. المزمور 34 زي ما مكتوب في المقدمة لما هرب لأبي مالك عند الفلسطينيين وغير عقله وبدأ يخربش على الباب ويسيل على لحيته. المزمور 52 أيضا في هروب داود من شاول، لكن نشده بسبب وشاية دواغ الأدومي لما كان داود في مدينة نوب مدينة الكهنة. المزمور 54 لما شاول حاصر داود في برية زيف وتدخل الله والفلسطينيين هجموا على أرض شاول فاضطر يفك الحصار. المزمور 56 لما هرب داود لجت، آخر مزمور كنا خدناه، لأن زي ما قلنا أن داود هرب لجت مرتين، فعلى ما يبدو أن المزمور 56 دي في المرة الثانية اللي كان معاه حوالي 600 راجل. المزمور 57 النهاردة هنشوف حكايته. يتبقى في مزامير الطريد المزمور 142 صلاها داود في المغار. بالنسبة للمزمور بتاع النهاردة المزمور 57 زي ما مكتوب في المقدمة لإمام المغنيين، عرفنا إمام المغنيين ده اللي بيقود فرقة التسبيح اللي بتنشد المزمور. لإمام المغنيين على لا تهلك، في 4 مزامير مكتوب في المقدمة بتاعتهم على لا تهلك، المزمور 57 بتاع النهاردة والمزمور 58 اللي وراه و 59 والمزمور 75 بتاع أساف المرتل. طيب ايه معنى تعالى لا تهلك؟ ممكن نستنتج اكتر من استنتاج. ممكن الاستنتاج الاول يكون ده كان نشيد معروف في اسرائيل له نغمة معينة، فاحنا هننشد المزمور ده على نفس الوزن بتاع اللحن بتاع نشيد لا تهلك. او قد يكون لا تهلك هي آلة موسيقية، يقال ان في آلة موسيقية 9 أوتار تدعى لا تهلك، فداود بيلحن المزمور ده على الآلة الموسيقية ديت. ممكن يكون بقى معنى آخر انه لا تهلك المضمون بتاع المزمور. هنشوف ان ربنا وضع في قلب داود انه هو ما يهلكش شاول بإيده، بمعنى انه داود ما يقابلش شر شاول بشر، بل يتعلم داود الصبر. لذلك ظهر لداود بيهرب من الشر دون أن يتدخل داود بإيديه علشان يهلك شاول. فبقى كلمة على لا تهلك هي المضمون بتاع المزمور، إنه داود لا يهلك شاول بإيديه، بل يظل داود مطارد من مدينة لمدينة عملا بقول السيد المسيح: إذا طردوكم من مدينة فأهربوا إلى الأخرى. وفيما هو مطارد تائه في البراري والجبال وشكوك الأرض تنطبق عليه كلمة معلمنا بولس الرسول: لم يكن العالم مستحقا له. يبقى كلمة على لا تهلك قد تكون المضمون بتاع المزمور. ممكن أيضا تكون المضمون بتاع المزمور بس من وجهة أخرى، على لا تهلك إنه داود ما يهلكش بإيدي شاول، أو على لا تهلك هي ثقة داود في إن الله لن يتركه يهلك بيد شاول. فداود بيعبر عن ثقته في ربنا، صح شاول بيطاردني لكن أنا واثق إن أنا لن أهلك بيد شاول. ومن هنا بقى كأن المزمور بيطلب من الله إن رغم الضيق ما تسمحش إن الدي تكون سبب في هلاك ولادك. فيبقى كلمة على لا تهلك ممكن تحمل أيضا مضمون المزمور. يبقى مضمون المزمور من جهتين: من جهة انك انها وصية لداود ما تهلكش شاول بايديك، اهرب من الشر بتاعه وسيب من الشرير يخرج الشر، او على لا تهلك هي اعلان عن ثقة داود انه لن يترك الله يهلك بيد شاول، رغم انه في وقت من الاوقات وبالاكتر لما داود راح حرب عند الفلسطينيين في ضعف، قال داود: لأني سأهلك يوما بيد شاول. رغم أن هنا بيعلن ثقته في أن هو لن يهلك بيد شاول وعنده ثقة في ربنا، لكن في وقت ضعف ظن داود أن هو سيهلك يوما بيد شاول فاضطر يهرب عند الفلسطينيين. برضو لو حبينا ناخد منها درس، هي بتبين أنه مهما كان المستوى الروحي بتاع الإنسان، فالإنسان معرض في أوقات نتبيله أو الضعف. أهو داود اللي في المزمور هنا واثق أنه لن يهلك بيد شاول، في وقت من الأوقات شعر أنه في ضعف إيمان أني سأهلك يوما بيد شاول. وده حباب يعني بتبقى معزية لنفوسنا، أن احنا مرات كثير بنظن أن القديسين دول يعني دائما في نمو، دائما في صعود، ما بتنتبش حياتهم الروحية ضعفات. في الحقيقة لا، لأنه إحنا في النهاية ساكنين في جسد، فإحنا لازلنا في ضعف الطبيعة. لكن الحلو في القديسين دول إن حتى لما كانت بتجيلهم أوقات ضعف كان سريعا ما بيرجعوا ويتوبوا. لا تشمتي بي عدواتي فإني إن سقطت أقوم. لإمام المغنيين على لا تهلك مذهبة لداود. قلنا وبنكرر برضو أدام مذكورة في المقدمة فنعيد الكلام: مذهبة لداود. قلنا أن في 6 مزامير معنونة في المقدمة مذهبة لداود: مزمور 16، وبعد كده المزامير من 56 لغاية 60، المجموعة اللي احنا ماشيين فيها ديت. وقلنا كلمة مذهبة يعني ليها قيمة الذهب غالية. ممكن مذهبة يعني زي ما ان الذهب ثابت، فما يعلن في هذا المزمور هو ثابت من جهة معاملات الله مع أولاده، من جهة إزاي أنه في وسط الضيق هناك في إمكانية للتسبيح، زي ما أنا مسمي المزمور تسبيح وسط الضيق، فدي مذهبة، حاجة ثابتة يعني في كل العصور ومع كل المؤمنين ربنا نعمته مستعدة أنها تعطي الإنسان أنه في وسط الألم وسط الضيق لا تنقطع أوتار كثارة التسبيح لإمام المغنيين على لا تهلك مذهبة بداود. المناسبة بقى عندما هرب من قدام شاول في المغارة. من حياة داود عرفنا ان داود احتمى في مغارتين، مغارة عادولام ومغارة عين جاتية. مغارة عادولام دي في سفر صموئيل الاول 22 لما داود راح للمغارة ديت وانضم اليه كل متضايق وكل مر نفس، وداود عمل منهم جيش عظيم وكانوا في الوقت ده 400 راجل. دي المغارة الاولى. المغارة التانية اللي سمعنا عنها هرب اليها داود مغارة عين جدي، ودي غرب البحر الميت، ودي موجودة في سفر صموئيل الأول إصحاح 24 لما داود قطع طرف الجبة بتاعة شاول. معظم الدارسين بيميلوا أن المزمور ده اتقال في مغارة عادولام في صموئيل الأول 22. يبقى من هذا المنظور مغارة عادولام مرتبط بها ثلاث مزامير اتقالوا في المغارة ديت. المزمور 34 والمزمور بتاع النهاردة 57 والمزمور 142. المزمور 34 احنا قلنا ده من مزامير الطريق لما داود هرب عند الفلسطينيين وغير عقله. فلما غير عقله اقتنع أبي مالك ملك الفلسطينيين ان داود مجنون فطرد داود. فداود لما هرب راح في مغارة عادولام، وهناك في المغارة بقى جمع الرجالة بتوع 400 راجل دول مر النفس وقال لهم وعظة كنا سميناها عظة في مغارة عادولام. المزمور ده أنا فاكر خدناه في أبو تلات. هلما أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. يبقى ده أول مزمور مرتبط بالمغارة. المزمور الثاني اللي مرتبط بالمغارة المزمور بتاع النهاردة 57 هنشوفه بنعمة ربنا. يتبقى مزمور مرتبط بذات المغارة المزمور 142 وهو أيضا من مزامير الطريد، صلاها داود في المغارة دي. يبقى المغارة دي شهدت عظة لداود وصلاة لداود وتسبحة لداود. العظة في المزمور 34 هلوم أيها البنون أعلمكم مخافة الرب. الصلاة هنشوفها في المزمور 142. التسبحة هنشوفها النهاردة تسبحة في وسط الضيق. القديس أغسطينوس وقبله العلامة أوريجانوس قالوا إنه في معنى رمزي من اختفاء داود في المغارة. داود مختفي في المغارة هربا من شاول، دي رمز للسيد المسيح اللي اختفى في جسد. المغارة معروفة إن هي حاجة محفورة في الأرض، فسيد المسيح أخذ جسد ترابي. فزي ما داود اختفى جوه المغارة فهنشوف المزمور دوت ازاي. اولا اغسطينوس اعتبره من المزامير المسيانية، طبق المزمور بالكامل على السيد المسيح، وهنحاول واحنا بنتأمل فيه نشوف تأملات القديس اغسطينوس. فشاف انه ديت رمز للسيد المسيح اللي اخفى لاهوته في المغارة، اخفى لاهوته في جسد عشان يتمم الفدا والصليب. انا قلت لكم المزمور ده من مزامير الساعة الستة، تاني مزمور في صلاة الساعة الستة. بعد ما نفهم المزمور بنعمة ربنا في الاخر هنربط الايات بتاعة المزمور الحداشر اية كلهم يمثلوا قصة الصليب بشكل رائع جدا، بيبين قديه ابائنا حبايب كانوا يعني شبعانين بالمزامير. يعني 150 مزمور كانوا حاضرين في قلبهم لدرجة انه لما بيختاروا 12 مزمور للصلاة اختاروا 12 مزمور فعلا يتناسبوا مع كل مناسبة من مناسبات الصلاة. لو تفتكروا اول مزمور من مزامير الساعة الستة شفنا ازاي ربطناه كله ترتيب مراحل الصليب بشكل رائع. برضو بنعمة ربنا هنشوف في ختامة المزمور دوت ازاي فعلا مرتبط بالصليب في تسلسل بديع جدا. أقسام المزمور قسمين من الآية 1 لغاية 6 ثقة وسط المخاطر، من الآية 7 لغاية 11 تسبحة أو ترنيمة وسط المخاطر. نشوف الآية بتاعة المزمور الآية الأولى ارحمني يا الله ارحمني. في ثلاث مزامير بيبتدوا ارحمني يا الله. احنا بنقول 150 يعني باعتبار نقول في البيروتية، بس طبعا لا يخفى علينا ان المزامير 151، وهنشوف بنعمة ربنا في نهاية رحلتنا المزمور 151 بتاع داود. ففي ثلاث مزامير بيبتدوا بارحمني يا الله. المزمور 51 معروف مزمور التوبة، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. المزمور 56 المزمور بتاع النهاردة 57 بينشدهم داود في وسط مخاطر، في حال التوبة وفي حال المخاطر، في الحالتين علشان نغلب محتاجين مراحم ربنا. ففي التوبة بنقول له ارحمني يا الله، وفي وسط الخطر مزمور 56 ومزمور 57 بنقول له ارحمني يا الله. يبقى لا سبيل حبايب لغلبة الشر الداخلي أو الشر الخارجي سوى بطلب مراحم ربنا. الشر الداخلي والخطية، مفيش غلبة الخطية، مفيش غفران للخطية بدون رحمة الله. فمزمور التوبة مزمور 51 يبتدي بارحمني يا الله. طيب المزمور بتاع النهاردة مزمور 57، وأيضا لو تفتكروا مزمور 56 أيضا في مخاطر، فلا سبيل للنجاة من الخطر الخارجي من مطاردات عدو الخير وأعوانه سوى بطلب مراحم ربنا. ارحمني يا الله ارحمني. لذلك يا حبايب الكنيسة عن وعي بقى، صلاة الكنيسة الدائمة في كل الليتورجيات بتاعتها، الطلبة المتكررة على لسان الشعب يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. بنطلب مراحم ربنا في الغفران من جهة الشر الداخلي، بنطلب مراحم ربنا في النجاة والحماية من جهة الشر أو المخاطر الخارجية. أيضا بيكرر هنا ارحمني يا الله ارحمني، ممكن لأكثر من معنى. المعنى الأولاني أنه بيطلب المراحم في الوقت الحاضر وفي المستقبل، يعني ربي مش ترحمني دلوقتي وبكرة أنا مش محتاج رحمة، لدى أنا محتاج رحمة النهاردة ومحتاج الرحمة بكرة ومحتاج رحمة إلى الأبد وإلى أبد الأبد. صح في السماء لن يوجد بائسين، فلذلك في السماء مفيش الطلبة ديت، لأن فعلا حربوا احنا بنحيا في كنف المراحم الإلهية فمش هنطلبها خلاص. لكن طول ما احنا موجودين في الجسد النهاردة وفي المستقبل إلى أن نخرج من الجسد، فإحنا محتاجين مراحم الله. فعشان كده كرر كلمة ارحمني مرتين، ارحمني يا الله ارحمني. أيضا ممكن يكون التكرار بسبب شعور بعدم الاستحقاق، لأنه شعر أن أنا غير مستحق للغفران أو غير مستحق لطلب الحماية، فلذلك بأتوسل إلى مراحم الله فبقول له ارحمني يا الله ارحمني، تأكيد لاحتياجي للرحمة. أو ممكن زي ما قالوا الآباء إن فيها معنى نبوي، ارحمني يا الله ارحمني. اليهود بيطلبوا الرحمة والأمم أيضا بيطلبوا الرحمة، وحنشوف إن الرحمة دي تحققت في الصليب في الآخر. زي ما تقولوا حنربط بقى آيات المزمور كلها بالصليب، فهنجد إن دي صرخة البشرية كلها سواء كان يهود أو أمم في طلب المراحم الإلهية. أيضا ممكن الإنسان يصرخ لربنا طلب للرحمة، زي ما قلنا داود كان مطارد من الأعداء، شاول بيطارده فمحتاج المراحم. لا ده أنا ممكن أبقى مطارد مش من إنسان، لكن من إحساس بالذنب أو بتأنيب الضمير. ففيما أنا مطارد من إحساسي بالذنب دوت، فأنا بصرخ لربنا إن يرفع عني هذا الإحساس أو ضمير الخطايا زي ما سمى بولس، بإن أنا بطلب المراحم الإلهية. حلو بقى ان احنا يعني واحنا بنقدم توبة نقول له ارحمني، واحنا شاعرين بوخزات ضمير نقول له ارحمني، واحنا مطردين من اعداء منظورين او غير منظورين نقول له ارحمني، نقعد نصرخ كرياليسون كرياليسون كرياليسون. ليه؟ لان فيها احساس بعدم الاستحقاق، ارحمني يا الله ارحمني. بقيت الآية فانه عليك توكلت نفسي. داود من صغره ومتكله هو ربنا، من ساعة ما قتل جلياط واتحرك الحسد في قلب شاول وراغب شاول في ان يقتله، ظل داود مطارد فظل يصرخ طلبا للمراحم الإلهية. يعني هنا داود بيقول له ارحمني يا الله ارحمني فانه عليك توكلت نفسي. داود واثق ان الانسان اللي يتكل على الله لابد ان يتمتع بمراحم ربنا. داود عنده الثقة ديت، وطبعا ما بيتكلش على مراحم الله إلا الإنسان المتضع. فداود واثق إنه شاول على لا تهلك زي ما قلنا في المقدمة إن شاول مش هيقدر يمسكه. فلذلك في مطاردة شاول له قال له الكلمة دي بقى، قال له وراء من أنت مطارد؟ وراء برغوث واحد، يقصد بالبرغوث ثلاث حاجات معروفة، حشرة البراغيث ديت معروف ان البرغوث يعني كثير القفص، دي بتصور حالة داود انه دائما يهرب من مكان لمكان بسبب المطاردة، فيقصد ببرغوث ان انا حالي زي حال البرغوث. ايضا يقصد الاتضاع، يعني شاعر في نفسه ان انا مجرد حتة برغوث، لكن في الحقيقة فيها ثقة لانه معروف ان البرغوث صعب انه الواحد يمسكه. فداود واثق انه انا زي البرغوث مش هتعرف يا شاول مهما تطاردني، انا واثق في ان ربنا حينجيني، ارحمني يا الله ارحمني فانه عليك توكلت نفسي. بالمناسبة يعني في النص امبارح ميسي حطم رقم قياسي جديد للي بيغوا الكرة، فميسي ده مسمينه البرغوث لانه يعني بالمناسبة يعني الشيء بشيء يذكر رغم انه ما فيش مقارنة، بس يعني اهو جت في ذهني يعني، فمسمينه البرغوث ليه؟ لانه ما عرفوش يمسكوه، يعني دي بين قوسين يعني طلع حبر. فداود واثق انه شاول مش هيقدر يمسكه، فبيعلن ثقته ديت، انا زي البرغوث تجري ما تجري ورايا مش هتعرف تمسكني. ليه؟ لان انا متكل على رحمة ربنا، ارحمني يا الله ارحمني فانه عليك توكلت نفسي. يبقى اللي يطلب مراحم ربنا حبايب زي ما قلنا في التوبة، في مطاردة الاعداء الظاهرين والخفيين، في وخزات الضمير، يجب ان تكون عنده الثقة، مش مجرد بنردد الكلام، لا ده انا في يقين كامل وفي ثقة كاملة في ربنا انه هيرحمني. طب مدام في ثقة بتكرر ليه الطلبة؟ قلنا بنكررها لانه في احساس داخلي بعدم الاستحقاق، فده اللي بيخلينا بنقعد نصرخ كرياليسون 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 بالحاح. في ثقة وأيضا في شعور بعدم الاستحقاق. ارحمني يا الله ارحمني فإن عليك توكلت نفسي وبذل جناحيك اعتصم. ذل الجناحين المعنى العام ليهم يعني في حماية ربنا، تحت قوة ربنا، تحت مظلة ربنا، تحت رعاية ربنا، أنا بحتمي في قوتك، أنا بحتمي بتحصن بيك، بظل جناحيك اعتصموا. الصورة اللي تصور لنا كلمة ظل جناحيك اعتصموا هي صورة الدجاجة. الدجاجة لما تشعر ان في خطر على الكتاكيت بتاعتها تضمهم تحت جناحيها، وباحساس الدجاجة انه ده اكتر مكان حماية للفراخ بتاعتها. داود شاعر انه عايز يعبر عن ثقته في حماية ربنا، فأكتر حاجة تشعر بالحماية إيه؟ ظل الجناحين دول. عشان كده حتى ربنا يسوع لما كان بيكلم اليهود قال لهم كم مرة أردت أن أجمع بنيكي كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. طب إيه علاقة دي بالحماية؟ قال لهم لأنكم رفضتوا أنك تدخلوا تحت جناحي، رفضتوا تحتموا فيا، فالنتيجة هو زي بيتكم يترك لكم خراب، حيجي تيتوس ويهد لكم في نفس الـ 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 الآية يا أورشليم يا أورشليم اكتب ورقم تبصير. فيبقى ظل الجناحين يعني الاحتماء في قوة ربنا. فدود بيقول لربي أنا محتمي تحت ظل جناحيك، يعني أنا محتمي في قوتك، بظل جناحيك أعتصمه. أيضا ممكن ظل الجناحين يدل على سرعة تدخل الله للحماية، يعني بيجي كده ايه زي طائر له جناحين. فاحساس داود انه بيطلب مراحم ربنا انه واثق في ان ربنا هيحميه وواثق في سرعة تدخل ربنا. الحتة اللذيذة، داود جاب منين الخبرة بتاعة الاحتماء في ظل جناحي الرب؟ جابها من جدته رعوس، اول واحدة اختبرت في الكتاب كله ظل جناحي الله. في 7 مواضع في الكتاب المقدس على فكرة فيهم ظل الجناحين، والسبع مراحل دول يمثلوا، ممكن مرة نعملها وعظة يعني، يمثلوا المراحل اللي بتمر بيها النفس البشرية. أول موضع ذكر فيه لما رعوس رجعت مع حماتها، ولما قابلت بوعز فقال لها بوعز في الإصحاح الثاني في الحقل، قال لها الرب إله إسرائيل الذي جئتي، مبارك أنت من الرب إله إسرائيل الذي جئتي لتحتمي تحت جناحيه. رعوس شعرت إنها لما تلتجئ لله هي في كنف ربنا، هي تحت حماية ربنا. داود خد الخبرة دي من جدته، فراح ذكرها هنا هو. تاني موضع يذكر في ظل الجناحين، بظل جناحيك أعتصم. بس الحتة الألطف بقى في رعوز، ظل الجناحين دول إيه؟ لو حطيت جنبيها الآية بتاعت سفر النشيد، تحت ظله اشتهيت أن أجلس، يبقى بقى تحت الصليب يعني، يبقى ظل جناحيه هم الصليب. أول إشارة للاحتماء في الصليب جاية من مين؟ من الصليب كظل جناحين يعني، جاية من امرأة مؤابية، من امرأة أممية. صار حبايب يعني مش من شعب الله، يعني أول نفس شعرت الروح أنه تحت جناحي الصليب في حماية للنفس، أول واحدة اختبرتها ودقيتها وتمتعت بيها وجلست تحت ظل جناحي الصليب كانت امرأة أممية رعوز. بظل جناحيك أعتصم. طول ما أنا محتمي تحت جناحي الرب في كنفه، تحت مظلته، مشمول بقوته تحت الصليب، كل المعاني دي، ده الموضع الوحيد اللي الشيطان ما يقدرش يقرب منه. بظل جناحيك أعتصم. الآباء بقى يعني شافوا الصليب موجود في الرمز بتاع الجناحين اللي هم الناموس والأنبياء، بس في العهد القديم بيقولوا تحت ظل المسيح، ظل الصليب اللي موجود في الناموس والأنبياء. لكن احنا في العهد الجديد خلاص اختفى الظل وظهر النور، فاحنا بنتمتع بجناحي الرب فعلا، مش في ظلهم. الظل ده كان موجود في الناموس لأن غاية الناموس هي المسيح، الظل ده موجود في الأنبياء لأنه شهادة يسوع هي روح النبوة. طب الظل ده كان في العهد القديم، لكن الحقيقة بقى النور أشرق في الجديد، فإحنا فعلا بنتمتع بجناحي الصليب فعلا، وليس ظل زي أبرار العهد القديم. بظل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر الإثم. إلى أن يعبر الإثم أشوف فيها تشجيع، فرحة، شيء يطمئن أنه الإثم إلى زوال. الإثم، الشر، الخطية، المضايقات، الحروب، الألام، الأوجاع، مش حدوم. إلى أن يعبر الإثم، الإثم مثيره يعبر. فمهما حصلت نفوسنا حبايب في ضيقة أو في ألم أو في تجربة، نقول لنفسنا إلى أن يعبر الإثم. هذه ساعاتكم وسلطان الظلم، هيا تاخد لها الحكاية ايه، وقت وتحدي. يكون لكم ضيق 10 أيام، وبعد 10 أيام هيعبر الاسم. فدي نمرة واحد، تسند النفس، مفيش ضيقة هتستمر. ايضا ممكن تكون تحذير الى ان يعبر الاثم، انه انا ان ارتبطت بالاثم فانا ايضا ساعبر معه، العالم يمضي وشهوته، انت علقت بالاثم فانا هازول مع الاثم. فتحتمل الدرس في الجزئيتين، بس هنا داود بيشجع نفسه بأنه مطاردة شاول دي ليها آخر، ليها نهاية، إلى أن يعبر الإثم. القديس أغسطينوس بقى بقول لكم شاف المزمور ده كله مزمور مسياني، يعني ينطبق في كل آياته على السيد المسيح، فطبقه على المسيح، يقول إيه؟ ارحمني يا الله ارحمني، فإن عليك توكلت نفسي وبظل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر الإسم. قال أغسطينوس دي صرخة المسيح على الصليب. المسيح على الصليب بيصرخ ارحمني يا الله ارحمني، فإنه عليك توكلت نفسي بظل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر الإسم. أولا بيصرخ علشان يعلمنا انه في الضيق نصلي، دي نمرة واحد كلام أغسطينوس. نمرة اتنين بيصرخ لانه بيصرخ نيابة عنا، بيصرخ نيابة عن الطبيعة البشرية اللي هو حاملها في ذاته، فكإنسان بيصرخ كحامل للطبيعة البشرية، كممثل لجنسنا البشري بيطلب المراحم. نفس الصرخة بتاعت إلهي إلهي دي ماذا تركتها، بيصرخها نيابة عن الجنس البشري، بيصرخها لأنه هو ممثل الجنس البشري. ارحمني يا الله ارحمني، طبيعة البشرية بتصرخ في شخص المسيح بطلب الرحمة. عليك توكلت نفسي، فعلا المسيح من ميلاده يقول عنه المزمور 22 عليك ألقيت من الرحم من بطن أمي أنت إلهي. فمن ميلاده من تجسده واتكاله وهو بطنه من العذراء اتكال كامل على ربنا، عليك ألقيت من الرحم. أول ما خرج من الرحم إيه؟ هيرودس عايز يموته. طب إيه المتكل بتاعه الإنسان يسوع المسيح؟ ارحمني يا الله ارحمني فإنه عليك توكلت نفسي. لذلك لما جئهم يعايروه عند الصليب عارفين ان هو طول حياته بيعلن اتكاله الكامل، حامل للطبيعة البشرية طبعا، يعني بنتكلم كده عن المسيح المساوي للآب في الجوهر من ذات الربوبية، لكن كحامل لطبيعتنا كل إسرائيل عرف عنه أنه إنسان متكل على الله. لذلك بقوا بيعايروه على الصليب يقولوا له إيه؟ اتكل على الله فلينجيه إن هو أراد. وأنت مش طول عمرك متكل عليه، طب ورينا هيعمل لك يا ربنا. فإنه عليك توكلت نفسي إلى أن يعبر الإثم. فعلا لما جيهم يعبدوا على السيد المسيح قال لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلم، والاسم ده مسيره إيه؟ مسيره هيعبر. ففعلا تنطبق الآية على شخص المسيح في التجسد، ارحمني يا الله ارحمني فإنه عليك توكلت نفسي وبذل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر الإثم. يكمل في الآية 2 يقول أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي. ناخد على داود وبعد كده نشوف الدرس اللي لنا فيها ونشوفها كصورة الصريف فين. أولا بالنسبة لداود، داود شاعر بضعفه قدام العدو. داود إنسان زي ما شفنا أكثر عدد معاه 600 واحد، شاول معاه 3000 جندي وبيطارد داود. فداود مع إحساسه بالضعف دوت بيصرخ متكل على الله، أصرخ إلى الله العلي. واتكالي على ربنا دوت مرجوعه مش ان انا كويس، لا مرجوعه انه الله محسن، الاله المحسن الي. انا اختبرت احسانات ربنا كتير في حياتي، فدي اللي مديهاني ثقه في ان انا اتكل عليه. اصرخ الى الله العلي الاله المحسن الي. زي ما قلت لكم يا حبايب هنظل طول ما احنا في زمان الغربه محتاجين الصراخ والاتكال على مراحم الله إلى أن ندخل من الأبواب اللؤلؤية. أول ما نعدي في الأبواب ديت خلاص طلبة ارحمني ديت لن يكون لها موضع، لكن طول ما إحنا خارج الأبواب اللؤلؤية إحنا دائما محتاجين أن إحنا نصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي. لذيذ أنه بيوصف ربنا الله العلي لكنه في الوقت نفسه بيسمع لصراخ المنسحقين. إلى هذا أنظر إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلام. أصرخ إلى الله العلي، بس علي مش نسينا، علي مش منتبه إلينا، لا ده هو ده الإله المحسن إلي. طبعا شفنا كتير الصراخ في سفر المزامير، ممكن يكون صراخ بصوت، صراخ فعلا يصرخ بصوت عالي، وممكن يكون الصراخ بحرارة القلب حتى ولو الشفتين ما بينطقوش بكلام، زي ما حنة أم صموئيل كانت بتصرخ شفتها تتحرك وما في صوت طالع. طب ده صراخ فين؟ صراخ في القلب. أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي. محتاجين الاثنين، لأنه ممكن في المخدع أقدر أصرخ بصوت. طب افرض أنا في وسط الحياة، طب ومش هصرخ؟ لا ده انا محتاج مراحم ربنا كل لحظة، محتاج احسان الله كل لحظة. طب اصرخ ازاي؟ دي صرخات القلب، زي ما ربنا قال لموسى مالك تصرخ الي، وموسى كان لسه موسى هيروح الخيمة عشان يصلي، لكن صرخات القلب دي سمعها ربنا. اصرخ الى الله العلي الاله المحسن الي. أشوف مشهد الصليب في الآية دي، أصرخ إلى الله العلي. في تقابل أو مقابلة، يعني القيادات كانت بتصرخ، بس كان الصراخ بتاعها أسلوبه أسلوبه. إحنا كمؤمنين بنصرخ، بس الصراخ بتاعنا عارفين اللي إحنا بنصرخ له دوت هو الله العلي. ففي فرق ما بين صراخنا وصراخه. هم لما شافوا المسيح صرخوا أسلوبه أسلوبه، طب إحنا لما بنشوف المسيح بنصرخ برضه، بس بنصرخ طربا للمراحم. لو تلاحظوا في بداية القداس لما أبونا يجيب القربانة الحمل بعد ما يختارها ويحط عليها الصليب مايل، ويطلع لنا أبونا بالمنظر دوت في بداية القداس، إحنا أول ما نشوف المنظر دوتنا إيه؟ كلنا أبونا يقول لنا مجدا وإكرام إكرام الرسول القدس، كلنا نروح ساجدين. المنظر ده لما شافوه اليهود صرخوا أسلوبه أسلوبه. إحنا لما بنشوف المنظر دوت، طبعا لأن المسيح خرج حامل صليبه، فعشان كده يتحط الصليب مايل على الحمل على القربانة. احنا نشوف المنظر دوت قبلها بنقول كرياليسون، اول ما نشوف المنظر ده كلنا نروح ساجدين. اصرخ الى الله العلي. طيب الاله المصلوب دوت، قلت لكم اليهود قالوا اصلبه، طب احنا بنصرخ له طالبين للمراحم الالهيه. طب لماذا صلب؟ لانه هو الاله المحسن اليه، هو ارتفع على الصليب احسان لجنسنا البشري، ارتفع على الصليب علشان يصير لينا شفيع، ارتفع على الصليب علشان يجدد طبيعتنا، ارتفع على الصليب علشان يوجد لينا مكان في بيت الآب. فهم يشوفوا المنظر ده يصرخوا أسلوبه، وإحنا نشوف المنظر نقول لا، ده هو ارتفع على الصليب لأنه بيحسن إلينا. أصرخ إلى الله العلي، المسيح اللي معلق على الصليب. طب ليه هو في المشهد دوت؟ ده إحسان لجنسنا. عشان كده الآية دي في البيروتية اللي متاخدة من العبري، أصرخ إلى الله المحامي عني، لأنه فعلا المسيح ارتفع على الصليب عشان يصير محاميا عنا. إن أخطأ أحد، قديس يوحنا، فلنا شفيع عند الآب. القديس بولس في رومية يقول إن المسيح هو الذي يدين، هو اللي جالس عن يمين الآب يشفع فينا، يشفع محامي. أيضا في العبرانيين، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. فبقى الله العلي كيما يحسن إلينا، كيما يشفع فينا، كيما يصير محامي عنا، ارتضى أنه يعلق على خشبة الصليب. فاليهود لما شافوا المنظر ده سخروا منه، احنا لما بنشوف المنظر ده بن ايه؟ بنسجد له. اصرخ الى الله العلي الاله المحسن الي. يكمل في الآية 3، ارسل من السماء فخلصني. بالنسبة لداود بدل مزمور بيقول له ارحمني، انا متكل عليك، انا محتبي في ظل جناحيك، انا بصرخ لك لانه انا دقت احسانات كتير منك. النتيجة أرسل من السماء فخلصني، استجاب ربنا لصرخة الإيمان بتاعة داود، أرسل من السماء فخلصني. ليه بيقول أرسل من السماء؟ لأنه طرق إنقاذ ربنا كلها سماوية، سماوية بمعنى إن هي سامية، إن هي عالية، طرق غير فكر البشر، طرق ليها حكمة تفوق مرات كتير حكمة الناس، عالية جدا عن إدراكنا. فلذلك يقول أرسل من السماء فخلصني. شفنا مردخاي إزاي الله تدخل بصورة فائقة، صورة عالية على الفكر البشري، لذلك سماها من السماء، عالية خالص عن فكرنا. يعني أدي القضية بتاعت مردخاي، وأدي همان اللي مجهز الخشب، وادي القرار اللي هيتمضي من الملك، قل لي نجي، انا مش عارف لي. لا، ربنا بقى تدخل بصوره ساميه، بصوره عاليه، ارسل من السماء. طرق ربنا في الانقاذ حكمه سماويه عاليه تفوق حكمه البشر. زي ما كنا بنتكلم في اخر مزمور، نجاه داود مش باين لها نجاه في حصاره في بر الزيف، لا، ما هو ربنا أرسل من السماء. يبقى المقصود بقى أرسل من السماء إنه طرق الله في الإنقاذ بعيدة تماما عن فكر الناس. فاكرين الجندي اللي كان واقف على باب المدينة لما أليشع بيقول لهم إنه في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق بشكل وكيلتي الشعير بشكل؟ فالجندي اللي واقف على الباب قال الله ما هيفتح لنا كوى السماء، هيجي منين اللي انت بتقوله ده؟ ما احنا محاصرين وفي مجاعة والست دبحت ابنها وبتاكله. لا، ما انت مش واخد بالك انه فعلا هو بيفتح كوى في السماء. ارسل من السماء مجانا بطريقة معجزية، ارسل من السماء فخلصني. يكمل، مش بس ارسل من السماء وخلصني من الضيقة او من الفخ او من المشكلة، لا، خلاص الله كامل. فيكمل، وجعل العار على الذين يطؤونني، مش بس نجاني لكن رد تعيير الأشرار عليهم. يعني لذيذ ربنا في خلاص. يعني العدو بيطارد داود وبيعايره، طيب ربنا أرسل من السماء فخلاص، كويس أوي نشكر الله يعني نجيت. قال لا، التعيير اللي هم كانوا بيعيروني بيه ربنا رد عليهم. الله لا يخلص فقط من النار، لكن ما يجعلش حتى رائحة النار تظهر في ثيابنا. واضحة قوي في الصليب. جليات كان بيعير شعب الله، عايزين واحد من شعب الله يقضي عليه، طب ما فيش، قاعد يعير فينا. كان ممكن ربنا يتخلص من جليات بأي شكل، يبقى كده أرسل من السماء فخلصني، الحمد لله دينا خلصنا من تعييره. لا، ورد التعيير عليه انه طلع واحد من بني اسرائيل هو اللي خلصنا من جليات. نفس مشهد الصليب، الشيطان متجبر على الجنس البشري، صاحك الجنس البشري تحت قدميه. قد ربنا خلصنا، نشكر الله بركة، أرسل من السماء فخلصنا. لا، وخلصنا ازاي؟ اللي فقد المجد انسان، واللي سحق انسان، فاللي يسترد المجد انسان. جعل العار على الذين يطاؤونني، زي ما ادم الاول فقد المجد والبهاء استرده مش ملاك مش خليقه اخرى، لا، ادم التالي. زي ما صحك الجنس البشري في شخص آدم الأول، نال الجنس البشري النصرة في آدم التاني. يبقى ما بقتش بس خلاص، لكن رد التعيير، أزال العار عن بني إسرائيل. هللوا يا، زي ما بنقول في المزمور 151. مشهد الصليب حاضر، جعل العار على الذين يطؤونني، كانوا بيعايروا المسيح على الصليب، اتكل على الله فلينقذه إن هو أراده، فليأتي إلي ولينجيه. لما كان بيقول إيلي إيلي لما شبقتني، فقال لك إيه؟ إنه ينادي إلي، فبيعايروا. طب ربنا هنشوف دلوقتي كلام القديس أمبروسيوس، لما أقام المسيح رد العار، يبقى أرسل من السماء فخلصني، وجعل العار رد المهانة، كلام الإصدراء على اللي بيزدروا بالسيد. هنا في سلاة، طبعا في الأجبية ما بتبقاش مكتوبة، إنما يعني دي فعلا محتاجة سلاة. دي إيه المشهد اللي احنا فيه؟ بنشوف إن الله إزاي ليس فقط ينجي، وينجي بطريقة معجزية، أرسل من السماء فخلصني، وبيرد العار. عن أتقيائه، دي تستحق بقى أن كل نفس تقف هنا هوت عشان تسترجع بقى شريط الحياة، شريط معاملات ربنا، أحجار المعونة اللي في حياتنا. كم مرة فعلا ضيقة تجربة ملاش حل، فيش غير أن ربنا يحلها. يعني عندنا في الأرض مشكلة ملاش حل، وإذا الله بيتدخل، ويمكن الإنسان اللي أهين أو اللي أزدري بيه أو اللي لاحق بيه تعيير، ربنا رد له مجد. أعتقد حبايب لو كل واحد فينا يعني في السلاح ديت يعني قاعد كده يسترجع معاملات ربنا هيلاقي في وقفات كتيرة في حياتنا اختبرنا فعلا فيها عمل ربنا دوت. بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسناته. أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي علشان لما أدخل في ضيقة تاني أتذكر إحساناته، ده أحسن علي. أنا فاكر في الموضوع الفلاني وكانت ضيقة وفعلا ما كانش ليها حل، وإذا الله بيتدخل بشكل معجزي. حلو بقى أن احنا نقف إيه؟ نسترجع الأمور ديت. سلاه يكمل بعد السلاه بقية الآية 3، أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين يطؤونني، أرسل رحمته وحقه. أرسل الله رحمته وحقه. لو تفتكروا في أول المزمور طلب إيه؟ طلب الرحمة، ارحمني يا الله ارحمني. هنا ربنا بعت له الرحمة وبعت له كمان الإيه؟ الحق. يصنع معنا أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. وبقت هنا الآية دي بقى تمثل صرخة الجنس البشري بعد معصية آدم، بعد ما صار الإنسان حبيس الموت والخطية والجحيم، فبيصرخ لله طلبا للخلاص. فربنا تدخل، أرسل من السماء فخلصني. ابن الإنسان الذي هو في السماء، خرجت من عند الآب، أرسل من السماء فخلصني الصليب وجعل العار على الذين يطؤونني. بس لما بيقول أرسل طبعا لاهوتيا اللاهوت لا بينزل ولا بيترك مكان ولا مكان ما كانش موجود فيه ثم تواجد فيه، لا ده هنا كلمة أرسل يعني تعطف، تنازل، تحنن علينا. أرسل من السماء فخلصني، انه صار الاله انسانا وهو لم يزل اله. ارسل من السماء فخلصني، استجابه ربنا للصرخه بتاعه الجنس البشري. اغسطينوس بيكمل تامله في مسيانيه المزمور دوت، يقول ان دي كلمات المسيح، ارسل من السماء فخلصني. الابن بيصرخ للاب، الابن حامل الطبيعه البشريه، فبيصرخ للاب بعد ما أطاع على الصليب حتى الموت. الابن كان قادر أن يقيم ذاته، لكنه بيصرخ للآب كما يقيمه. ليه؟ لأن في إقامته هيبقى إقامة للجنس للبشر، للطبيعة البشرية اللي هو بيحملها. يبقى لما نقرأ حبايب عن المسيح في القيامة أنه هذا أقامه الله، طب ما هو قادر يقوم بسلطانه، أو قادر يقوم بسلطانه طبعا، لكن لأنه حامل الطبيعة البشرية وقبل في الطبيعة البشرية دي حكم الموت، فهو بيطلب للطبيعة دي الخلاص، إنه الأب يقيمها. أرسل من السماء فخلصني. يبقى الابن هنا لما الله أقامه ده علشان يعلن إن الأب بيقيم الطبيعة البشرية اللي حملها الابن مرة أخرى، بترجع تاني تغلب الموت وتنال الحياة الأبدية. أرسل من السماء فخلصني. أمام صرخة البشرية أرسل رحمته وحقه. احنا بنقول له ارحمنا يا رب ارحمنا. في الصليب لم يرسل رحمته فقط، لأنه لا يمكن تتعارض صفات الله. أرسل رحمته وأرسل حقه. أرسل رحمته بأنه رحم الجنس البشري، طبيعة البشرية اللي حملها السيد المسيح، قبل فيها حكم الموت، أقامه الله ناقدا أوجاع الموت، فرحمنا ربنا. لكن رحمنا دون إخلال بحقه، دون إخلال بعدله. ما هو العدل؟ العدل أن الإنسان يظل في قبضة الموت للأبد، يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا. هو ده العدل الإلهي، أن يظل الإنسان أسير للموت. طب رب ارحمنا خلاص نطلعكم من الموت، لا، يبقى دي رحمة من غير حق. طب وما إيه؟ لا، المسيح ياخد طبيعتنا، وينزل بيها للموت. اتنان للعدل الإلهي، للحق الإلهي، لأن الطبيعة البشرية لازم تموت، لكن لأنه الحياة متحدة بيها فالحياة غلبت الموت، ابتلي على الموت إلى غلبه، فبقى خلاص حقق مراحم الله للجنس البشري، وفي الوقت نفسه توافق مع الحق الإلهي إنه الإنسان المفروض يبقى أسير للموت، لولا إنه كلمة الله الحياة نزلت سحقت الموت، داست الموت، خلاص لم يكن ممكنا للموت أن يمسك به. فتحققت رحمة ربنا وحق ربنا، عدل ربنا، الرحمة والحق تلاقيا زي ما هنشوف في المزمور، البر والسلام تلاثما تعانقا، فين؟ في الصليب. فالبشرية بتصرخ له ارحمنا، فهو رحمنا ليس خلوة من عدله، احنا بنقول له ارحمنا فهو ارسل من السماء فخلصني. ارسل مين؟ ارسل ابنه، اله كل رحمة واله الحق، فخلصنا برحمته وحقه. ارسل من السماء فخلصني لانه ارسل ايه؟ ارسل حقه ورحمته. يبقى شفنا صرخة الطبيعة البشرية لأجل الخلاص، شفنا الأب يرسل ابنه. طيب لما أرسل الأب ابنه عمل الابن، بصوا الآية 4، خلص نفسي من بين الأجبال إذ نمت مضطربا. أولا نطبعها على داود الأول عشان نفهم المعنى اللي بيقصده داود في المزمور. داود لما بيقول الكلام دوت هو بيوصف حالة هو فيها، خلص نفسي من بين الأجبال إذ نمت مضطربا. مشبه داود الأعداء شاول ورجاله زي الأجبال الأسود الصغيرة اللي عايزة تفترسني. لما بيقول نمت مضطربا مش نفس داود المضطرب، لا، ده داود على الله توكلت. أمال إيه الاضطراب؟ الجو اللي أنا فيه، أنا نايم في ظروف كلها اضطراب، لكن أنا داخليا لا، نفس سلام. نمت مضطربا دي مش تمثل حال نفس داود، لا، ده داود فكان منتهى السلام ومنتهى الهدوء، اللي ما كانش يعرف يسبح لربنا ويرتل لربنا الترتيل الرائعة ديت. لكن نمت مضطربا يعني نمت في جو في اضطراب، لكن أنا داخليا كنت إيه؟ كنت في سلام. الحال حوالين بطرس في السجن في اضطراب، في أنا في أوامر من هيرودس، في 4 حراس من العسكر، جو في اضطراب، جو في قلق. طب بالنسبة لبطرس، لا 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 لا، بطرس في هدوء في سلام كامل، عش أيها الملك إلى الأبد. اضطراب اللي حوالين دانيال، اضطراب في القصر، الملك نفسه كان قلقان، والملك في القصر مش نايم، فجاي في الصبح بدري بينادي بصوت أسيف، يا دانيال عبد الله العلي، الله اللي انت بتعبده قدر، قال له عش أيها الملك إلى الأبد، إلهي أرسل ملكه فساد فوالزو. يبقى الملك في قصره مش نايم، ودانيال في الجب في منتهى السلام. فالاضطراب هنا مش من جهة النفس، بسلام أضطجع أيضا وأنام لأنك أسكنتني على الرجاء، لا، ده هو نايم في منتهى الطمأنينة رغم أن الظروف اللي حواليه. يبقى إذن يبقى دي في إمكانية حبايب، يبقى احنا عندنا إمكانية أن تبقى الظروف اللي حولنا مضطربة وتظل نفسنا في إيه؟ في سلام. ما هو الأشرار ممكن يناموا وقت الشر، وقت الاضطراب، مش عايز أقول الأشرار يعني أو وقت الضعف يعني، لأن حد المثل بإيليا مثلا ويونان، فما أقصدش أشرار يعني، أقصد الإنسان في وقت الضعف ممكن ينام هروب، بيحصل كتير، بيحصل كتير وقت ما النفس كده يعني تحاصر بضيق مرات كتير يعني، يبقى إيه النوم نوع من الهروب من الضيقات دي. ده دانيال اسمه دوت إيليا اختبرها يعني، إليا اختبرها لما كان هربان من إيزابل ورمى نفسه تحت الرتمة ونام. نام إيه؟ نام كأبان، نام حزنان، نام في حال اضطراب. فكان النوم هنا إيه؟ لا، ده مش نوم، مش بالسلام أضطجع أيضا وأنام، أنت ده مش نايم على رجاء، ده نايم يأسان. ماشي، زي ما بقول لكم يعني، زي ما شفنا داود على لا تهلك وهو النهاردة في قمة الإيمان واثق، شفنا داود ده برضه في وقت تاني في ضعف، إني سأهلك يوما بيد شاول. فحلو القديسين حبايب إنه يعني طبيعة بشرية، كان إلي إنسان تحت الألام مثلنا. فاكتازوا حبايب اللي احنا بنكتازوا. احنا ساعات بنظن ان القديسين كانوا دائما في حال السماو دوت، ما جربوش، لم تتلوث نفوسهم بوحل الخطية. لا حبايب، بس هم واعيين، هم كانوا ياخدوا الدرس، هم كانوا يتوبوا بسرعة، لكن في النهاية يعني سامح ليهم ربنا علشان تنطبق عليهم الكلمة اللي معلمنا القديس بطرس: وأنت متى رجعت ثبت إخوتك، عشان تبقى أنت يعني حاسس ليه ما أقامش المسيح رعاه. طبعا ما فيش حد معصوم، يعني كان يقيم رعاه من الملائكة، ده كانوا قرشوا لبر. لما أروح للملاك وأقول له خطأ مش لبر، إيه ده ليه؟ ما هو لا، رئيس كهنة محاط بالضعف مثلنا. فبطرس لما اختبر الضعف دوت فكان قادر انه يترفق بالخطاة والضالين اذا هو ايضا محاط بالضعف. لذلك اكتر واحد كلمنا عن الرجاء قديس بطرس، يعني رسول الرجاء بطرس من اللي هو اختبر. لكن بالنسبة لداود هنا لا، إذ نمت مضطربا هو في سلام رغم الاضطراب اللي حواليه. زي ما قلت لكم بقى، إن كان إلي يعني في ضعف بقى نام في حالة مضطربة، يونان نام في حال اضطراب في المركب، لكن نقدر إحنا نطلع بقى منها بدرس لينا إن وسط الاضطراب مين بقى الأجبال اللي بيحصرونا دول اللي بيطردونا؟ إبليس عدوكم يا بول كاسة زائر. الخطايا محيطة بينا بسهولة، ففي اضطراب حوالينا، لكن على قد ما احنا نتمسك بربنا، على قد ما احنا ننام في سلام وسط هذا الاضطراب. خلص نفسي من بين الأجبال إذ نمت مضطربا، أسنان أبناء البشر سلاح وسهام ولسانهم سيف مرهف. الأعداء لما يكون المؤمن سنتقي قدامهم عايزين يفترسوه زي الأجبال. طيب لما يكون بعيد عنهم ما هم مش طالين يفترسوه، فيصطادوه بالإيه؟ بالسهام بتاعتهم. إيه السهام بتاعتهم؟ أسنان أبناء البشر سلاح وسهام، يعني سيدنا له كل المجد. لما كانوا اليهود يجتمعوا معه عايزين يفترسوه، كم مرة حاولوا مثلا يرجموا، مرة حاولوا يلقوه من على المدينة، من على الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه في النصر له 4. طيب لما يكون بعيد مش عارفين نفترسه، طب يسكتوا؟ لا ما يسكتوش، اللسان ايه؟ اللسان يشتغل. ببعل زبور رئيس الشياطين بيخرج الشياطين. أغسطينوس خد الآية دي بيعمل مقابلة ما بين لسان الأشرار وسهامهم ولسان المسيح وسهامه. أسنان أبناء البشر سلاح وسهام ولسانهم سيف مرهف. اللسان بتاع الرؤساء، بتاع الكتبة، بتاع الشعب سلاح وسهام، أسلوبه ده كان لسانه. طيب لسان المسيح سهام، بس سهام ايه؟ سهام أصابت قلب العروس، فقالت في سفر النشيد إني مريضة، أو في السبعينية إني مجروحة حبا. لسان الأشرار سهام، بس سهام شر، سهام تؤلم، سهام بتطلب الصلب للمسيح. لسان المسيح سهام، الكلمات اللي خارجة من فمه كلمات المحبة سهام، لما تصيب القلب تصيبه بمزيد من الحب، مزيد من التعلق بشخص المسيح. إني مريضة حبا، إيه اللي مرضك يا نفسي؟ قالت سهام المسيح، الكلمات النعمة اللي خارجة من فمه كلمات المحبة كلمات التعزية كسهام أصابت قلب العروس. فلسان الأشرار سهام ولسان المسيح سهام، لكن ما أبعد الفارق ما بين الاثنين. مقارنة عملها القديس أغسطينوس. يبقى يكمل وصف مشهد الصليب، الجنس البشري بيصرخ ربنا أرسل ابنه فجه فخلصنا. طيب بعد ما أتم الخلاص في الآية 5: اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك على كل الأرض. ناخدها الأول على داود. داود عنده ثقة في أن الله هيتدخل وأنه نجاة ربنا لداود ديت هتعلي مجد الأرض، مجد الرب في كل الأرض. كل الناس عارفة أن شاول بيطاردني، لما ربنا ينجي داود فاسم الله يتمجد في كل الأرض، فبقت كل دقيقة بيدخلوا فيها أولاد ربنا الله يتمجد فيها كيما يرتفع ويتبارك ويتعالى اسمك القدوس. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك على كل الأرض. إرادة العدو وحبايب إن هو يسحق نفوسنا لأسفل، لكن الله يتدخل ويرفع نفوسنا إلى أعلى، ينجينا من الفخ زي العصفور. وزي ما بقول لكم كل نجاة للمؤمنين هي تسبحة على لسان الأرض لإلهنا. عشان كده يعني من ضمن الحاجات اللطيفة اللي احنا بنحنن بيها قلب ربنا في الصلاة نقول له يعني مش عشان، من أجل اسمك القدوس. ما هو احنا اسمنا مسيحيين، فلما تنجينا المجد يجي لاسمك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك على كل الأرض. امتى؟ لما تخلص ولادك. ايضا قادر اخد درس من الآية ديت ان داود في وسط المخاطر، في وسط مطار شاول، هو داود بالإيمان واثق ان ربنا هينجيه لكن لسه هو ما نجاش. وسط المخاطر دي بيسبح ربنا، اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك على كل الأرض، وحيكررها مرة تاني في الآية 11. باش طبعا هنشوف واحنا بنتأمل بقى في مراحل الصليب تسبيحة هنا وتسبيحة الأبدية. بس في العموم بالنسبة لداود رغم ان هو في وسط الضيقة لكنه قادر انه يسبح الله. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك. حبيبي يعني فعلا عطية غالية قوي ان ربنا يدي الانسان انه هو في وسط الضيق. بولس وسيل مضروبين بالعصيان ومربوطين في مآطر ويسبحان الله، نعمة من ربنا انه الانسان يرتفع فوق ذاته، انه مش بيفكر في نفسه، انه يرى مجد الله في كل ظرف هو بيمر به سواء كان راحة او تعب، فبالتالي لا يكف لسانه على انه يسبح الله. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك، ده بيقوله داود ايه وهو مطارد وهو هربان من شاول. طيب بالمناسبة كده احنا قلنا في المغارة قال أوريجانوس وأغسطينوس قال دي المسيح اللي داود اختفى في المغارة، المسيح اللي أخفى لاهوته في مغارة في جسد في التراب. طيب وهو مرفوضة خدمته، متى 12 وهي مرفوضة خدمته ايه 11 متى 11 متى 11 لازم تبقى متى 11 ما ينفعش متى 12 متى 13 الأمثال خرج من البيت، متى 12 لما أعلن رفض اليهود له، متى 11 لما رفض يوحنا السابق، لازم تبقى متى 11. فرفضت خدمة المسيح، صور وصيدة اللي صنع فيها أكثر قواته ولم تتب. طب كان حال المسيح ايه؟ أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأن أخفيت هذه صور وصيدة رفضينه، وكأنه تنطبق عليه كلمة أشعياء عبثا تعبت باطلا وفارغ أفنيت قدرتي، ورغم هذا اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك على كل الأرض. ممكن ناخدها بقى بمعنى نبوي عشان نكمل مشهد الصليب. اللهم ارتفع على السماوات، طبيعة البشرية في شخص المسيح ارتفعت لفين؟ لأعلى السماوات، ارتفعت فوق كل الأرض في صعود المسيح بطبيعتنا. عجيبة يا أحبة إن مفيش نزول أدنى مما نزل إليه الجنس البشري في شخص أبونا آدم، مفيش انحطاط، مفيش انحدار، مفيش هو أعمق مما سقطنا فيه، ومفيش ارتفاع ومفيش سمو أعلى مما رفعنا إليه المسيح. اللهم ارتفع على السماوات. لذلك ذهب الفم مباركة يا خطيئة أبونا آدم، خلصنا نشكر الله، ورد العار على الذين يطؤونني. جميل جدا. يعني خلصنا وخلصنا إنسان زي ما الشيطان ضحك على إنسان. لا ده كمان رفعنا أسماء مما كان حالنا. احنا كنا ساكنين فيه؟ كنا ساكنين في جنة عدن. طب كانت عدن دي فيه؟ دي في الأرض. يعني لو خلصنا ورجعنا نسكن في الأرض تاني كتر خيرك يا ربي. لا ده رفعنا لفين؟ إلى السماء، إلى عرش الله. اللهم ارتفع على السماوات. الابن اللي حامل الطبيعة البشرية أغسطينوس وبيفسر المزمور مسياني قال ده ما بيكلمش عن الآب، لأن الآب ما نزلش، الآب ما أخلاص ذاته، ده بيكلم الابن المتجسد. اللهم إيه؟ ارتفع على السماوات. بس بيرتفع وهو حامل إيه؟ وهو حامل الطبيعة البشرية. لذلك البابا أثناسيوس قال إن الآية ديت نبوة عن الصعود. اللهم ارتفع على السماوات. طب ولما ارتفع المسيح الكرازة باسمه ملت الأرض كلها، وليرتفع مجدك على كل الأرض. ظن اليهود حبايب أنهم لو صلبوه وحطوه في القبر وختموا على القبر فهم بيقضوا على سيرة المسيح إلى الأبد وإلى أبد الأبد. إذا به المسيح قام وصعد والإيمان باسمه في الأرض كلها. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك على كل الأرض. إن كان داود سبح في الضيق فابن داود قبل الصليب مباشرة في يوحنا 12 قال لهم الآن نفسي قد اضطربت، أو في قمة الألم. طب بعدها على طول قال له إيه؟ أيها الآب مجد اسمك. أيها الآب مجد اسمك. يبقى في وسط الألام اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك على كل الأرض. طيب إزاي حصل الخلاص دوت؟ أدينا شفنا الجنس البشري اللي انسحق وصرخ لربنا، وربنا أرسل من السماء فخلصني ورفع طبيعتنا لأعلى السماوات. طيب الخلاص ده تم إزاي؟ بصوا الآية 6. نصبوا لرجلي فخاخا وأحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. أولا نطبقها على داود. داود بيوصف محاولات العدو المستميتة للقضاء عليه. فمرة ينصبوا له شبكة، نصبوا لرجلي فخاخ، فخ شبكة، أو حفروا قدام وجهي حفرة. من ضمن طرق صيد الحيوانات يا إما نحط شبكة فيقع فيها الحيوان وتتشد، يا إما نحفر حفرة في الأرض ونغطيها بأغصان الشجر فالحيوان وهو ماشي يروح صاد في الحفرة. خلاص. فهم استخدموا الطريقتين مع داود، كل الوسائل الممكنة. شاول ما خلاش بالمكر ماشي روح يجيب لنا 100 غلفة ويجي يتجوز البيت طبعا عشان ينزل وصل فلسطين يموت. طيب ما جابتش نتيجة، طيب نرمي بالسهم ونقول أصل أنا كانت بتنتبني روح الشرير وما كنتش قصد. طب ما جابش نتيجة، طب يتفق مع ميكال إن هنروح ناخده من البيت عندك، تروح البيت مهربة من الشباك. طب يتفق مع يونسان يا ابن المعوجة أخبط مغلوب منه. ما خلاش وسيلة. نصبوا لرجلي فخاخا أحن نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. طب النهاية، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. عملك يرتد عليك، من يحفر هو يقع فيها، ومن يهدم جدار تلدغه الحي، زي ما سفر الجامعة. أو زي ما قال داود نفسه، من الأشرار يخرج شر. هم عملوا الفخ ده لداود، هم اللي وقعوا فيه. طيب تعالوا نطبقها على الصليب. ده بالظبط وضع الصليب. نصبوا لرجلي فخاخا أحن نفسي. داود بيتكلم على لسان المسيح. ازاي اليهود عملوا مؤامرات ضد المسيح؟ ازاي حاولوا يصطادوه بكلمة من فمه؟ ازاي جابوا له مرة امرأة امسكت في ذات الفعل علشان يحكم بخلاف الناموس فنروح ندينه؟ ازاي بعتوا له ندي جزية ولا ما نديش؟ ما خلوش وسيلة. نصبوا لرجلي فخاخا احن نفسي، حفروا قدام وجهي حفر. طب كانت النتيجة، نهاية مؤامراتهم نعمل ايه؟ نموت المسيح. اذا بالصليب الحفرة اللي هم وقعوا فيها المسيح اللي هم ظنوا ان بيها هيخلصوا من المسيح وحيرتاحوا منه، إذا بالحفرة اللي حفرها إبليس سقط هو فيها، الفخ اللي نصبه إبليس وقع هو فيه. قالها أغسطينوس انهزم إبليس بذات نصرته. رائعة، انتصر إبليس، أدينا موتناه، أدينا وقعنا في الفخ، أدينا دخلنا في الحفرة، حفرة اللي هي الهوية. طب كانت النتيجة إيه؟ نصرة إبليس دي كانت هي هزمته، لأن المسيح نزل الموت، عهد العدل بقى، نزل الموت، أبات الموت، حطم الموت، لعش الموت، فبقت نصرة إبليس هي هزمته. نصبوا لرجلي فخاخا أحن نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة. طب كانت النتيجة فخ الموت اللي نصبوا للمسيح سقط في إبليس. اتأمل فيها القديس أغسطينوس تأملات لطيفة خالص. ذات الآية يقول إنه الشيطان فرح بإنه خدع آدم الأول، أسقطه في الغواية وطرحه للموت، وفرح أيضا إنه قتل آدم الثاني، لكن يقول أغسطينوس بقتله آدم الثاني فقد آدم الأول، أطلق آدم الأول حرا. يعني تعبيرات مختلفة عن قصة الصليب. الإنسان اللي أسير الموت نزل المسيح سجن الموت، طب عمل إيه؟ حطم الموت. طب هو لا هو الحياة، هو ما بقاش في الموت، الموت لفظه، الموت لفظه ما احتملهوش، الموت ما يعني مع الفارق، مع الفارق يعني مع الفارق في التشبيه، عشان لما الواحد يأكل أكلة مش كويسة فأكلة لا تتفق مع طبيعة الجسم، بتكون الجسم يلفظها مش قادر يهضمها، مع الفارق بقى نزلت الحياة للموت، فالموت مش محتمل، ده ضده، ده 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 الموت والحياة، النور والظلمة، مين اللي يكسب؟ ده ما إنه يظهر النور تتبدد الظلمة، فما إنه دخلت الحياة للموت، الموت لفظه، بس كان في الحقيقة فيها خروج لآدم الأول من السجن. فالشيطان فرح بأنه خدع آدم الأول وقبض عليه في قبضة الموت، فبقتله آدم الأخير فقد آدم الأول، حفروا قدام وجهي حفرة سقطوا فيها. وبقت النفس البشرية تنشد المزمور، نجت أنفسنا مثل العصفور من إيه؟ من فخ الصيد، الفخ انكسر ونحن نجون. القديس أمبروسيوس يعني شرحها بنفس المعنى بس بشكل آخر، أن علشان إبليس يقع في الشبكة محتاجين طعم، عشان نوقع صيد في الشبكة لازم نحط له طعم. ايه الطعم اللي انخدع بيه ابليس؟ ناسوت المسيح. لما المسيح حمل الطبيعه البشريه فكان ده الطعم، فالشيطان قال اموته زي ما بموت كل البشر، ما هو له سلطان الموت. بولس في العبرانيين ابليس له سلطان الموت، ف كانت النتيجة انه بلع ابليس الطعم. فاذا بموت المسيح كان فيه اماتة للموت، بالموت داس الموت، لذلك قصد المسيح انه يزغل لابليس ضعف الطبيعة اللي هو حملها، لانها فعلا هي دي الطبيعة البشرية، بس هو قصد انه يظهرها لابليس عشان يبلع ابليس الطعم. يجي في البستان، يا ابتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكاس، إيه ده؟ ده خايف من الموت. ما هي الطبيعة البشرية بتجزع من الموت، وهو حامل الطبيعة البشرية، فالطبيعة البشرية اللي حملها السيد المسيح جزعة من الدخول للموت، لأن طبيعة مقبولة للخلود، فبلع إبليس الطعم. نصبوا لرجلي فخاخا أحن نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة، كانت النتيجة إنه سقطوا فيها. طبعا اقدر اخد بقى منها درس روحي، مين الاعداء؟ ابليس وجنوده. ايه الشبكة اللي بيصطادون بيها؟ الخطية. حفروا لنفسي حفرة، دليلة كانت الشبكة اللي الشيطان عايز يصطاد بيها شمشون. هكذا ابليس له شباك حيل كثيرة عشان يصطاد بيها النفوس، فبقى حال الجنس البشري احنو نفسي، بقى حال الجنس البشري مشبه بتلك المرأة اللي بقى لها 18 سنة ايه؟ منحنية. هذه الطبيعة البشرية، احنو نفسي. طب المسيح بالخلاص بالصليب بالفدا، يا امرأة كوني محلولة من ضعفك. الطبيعة البشرية في المسيح رجعت ايه؟ انتصبت مرة اخرى. ثمرة الصليب في الآية 7 يقول له مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي أسبح وأرتل في تمجيدي. ناخد المعنى الأول على داود وبعد كده نشوف الصليب واللي لينا فيه. هون بالنسبة لداود كنا نتوقع أنه بعد المطاردات بتاعت شاول ديت أن داود يقول مرتجف قلبي، خائف قلبي، مرتعب قلبي، وطبيعي لو قال كده، ما ده طبيعة بشرية. لا، إذا بداود وسط الحصار دوت يقول له مستعد قلبي يا الله، في البيروتية باينة يعني بشكل واضح، ثابت قلبي يا الله، يعني رغم المخاوف والضيقات دي لكن داود ايه؟ ثابت لا يتزعزع. ده مش بس مش خايف وثابت ولا يتزعزع، لكن ده كمان بيسبح. مستعد قلبي او ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي اسبح وارتل في تمجيدي، أسبح الرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت إيه؟ ما دمت حيا. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي أسبح وأرتل في تمجيدي. نتدرب إن وقت الضيقة بلاش نبص للظروف، وقت الخطية بلاش نبص لضعفنا، ما لو بصينا لظروف ضعفنا هنكتئب، والشيطان لما يحني النفس خلاص، لماذا أنت منحنية في يا نفسي ولماذا تزعجينني، توكلي على الرب فإني أعترف له خلاص وجهي هو بإلهي. وقت الضيقة أيا كانت بلاش نبص لظروفنا لكن نبص للمسيح، نعرف يعني إيه الواحد يسبح يفرح في وسط الألم، لكن طول ما احنا بصين لنفسينا هنكتئب. مستعد قلبي الله، مستعد قلبي أسبح وأرتل في تمجيدي. أقدر أشوف بقى معنى مستعد بقى في قصة الخلاص، بعد المسيح ما بعد ما الآب أرسل من السماء فخلصني وخلصني برحمته وحقه وفهمني خلصني إزاي، إنه الحفرة اللي حفرها للعدو حفرة الموت هو اللي صعد فيها، فكانت النتيجة اللهم ارتفع على السماوات، ارتفع طبيعتنا والجنس البشري. فثمرة الخلاص دوت مستعد قلبي، أصبح قلبي مستعد مهيأ، أصبحت لي طبيعة جديدة كيما تتقبل سكنى الروح. فبعد الصليب بقينا بنقول للآب إيه؟ مستعد قلبي الله، مستعدين دلوقتي إن إحنا يرجع روحك القدوس يسكن فينا، لأن روح القدس كان ساكن في آدم، الروح القدس كان ساكن في آدم، الروح القدس لغاية تكوين 6 لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد بسبب زيغانه لأنه بشر. فاتجددت الطبيعة، اتجددت. هو داود لما كان بيقول روحك القدس لا تنزح مني، هو داود يعني كان بيخترع؟ لا، ما عارف الطبيعة البشرية ماسكا للروح قبل السقوط. النهاردة بعد الطبيعة ما تجددت فنقول خلاص رب قلبنا مستعد، قلبنا جاهز، يرجع روحك القدوس يسكن فينا مرة تانية. لذلك بولس في كولوسي لما اتكلم عن الروح قال تجديد الروح القدس، تجديد الروح القدس. ليه يعني ايه تجديد؟ ما كان فينا بس تركنا، او بالحري احنا اللي تمردنا على الله. طيب الخلاص جدد يعني حاجه كانت موجوده بس تم تجديدها، مش حاجه ما كانتش موجوده. من ضمن النقط اللي غامضه خالص في التعليم الايام ديت هي سكن الروح في الطبيعه البشريه قبل السقوط، ابقى شاهدوا بهذا. فبعد الخلاص بيقول له مستعد قلبي، خلاص ربي رجعت الطبيعه تانيه مهيئه لسكن الروح. ده المعنى الاول. لذلك بعد ما صعد اللهم ارتفع على السماوات قال لهم خليكم قاعدين في اورشليم، عملوا ايه؟ بيعدوا قلوبهم لسكن الروح. فضلوا مجتمعين 10 ايام يصلوا ولسان حالهم بيقول مستعد قلبي يا الله، مستعد. الروح ما استحملش، ما انتظرش اكتر من 10 ايام، لا قلوب مهيئه، فبالتالي سكن فيه. ولعلها تكون نفخة الروح في يوحنا 20 تجديد الطبيعة كي ما تؤهل لسكنة بالروح القدس في يوم 50 وإحنا بتتجدد معنا بالمعمودية. لذلك كل الأباء لما شرحوا يوحنا 20 نور جديده، كل الأباء لما شرحوا يوحنا 20 من غفرتهم خطايا تغفر له، وقالوا ده بيتكلم على المعمودية نور جديده. يبقى نسخة الروح لتجديد الطبيعة اللي احنا بنحصل عليها في المعمودية، فتجددت الطبيعة بنفخة يوحنا 20 فأهلت لسكن الروح في أعمال 2 يوم 50. بس خلاص، هذه السؤال ايه الفرق ما بين نفخة يوحنا 20 وما بين حلول روح القدس في أعمال 2؟ مستعد قلبي الله، مستعد قلبي جددت الطبيعة فهيئت لسكن الروح. أيضا ممكن بقى ناخدها معنا تاني، مستعد قلبي الله طبعا ثمرة سكن الروح التسبيح، بقى لسان الفرح اللي بتجد به الطبيعة البشرية ثمرة الخلاص. أو مستعد قلبي يعني ثابت، يعني لا يتزعزع. العدو بيجهز حفرة وأنا بجهز قلبي إنه يحتمل الضيق. أحد الأباء يعني شرحها بالمنظر دوت، مستعد قلبي الله مستعد قلبي، العدو بيجهز لنا ضيق أو مشكلة. طب احنا في الوقت ده قاعدين نعمل ايه؟ قاعدين نجهز قلبنا علشان يحتمل، عشان تكون له الاراده القويه. قال لنا معلمنا بولس الرسول نفتخر في الضيقات عالمين ان الضيق ينشئ صبر. فانا بجهز قلبي، يا قلبي في ضيقه جايه، ما الضيقه ديت عشان تعلمك الصبر. يا قلبي اقتني الحكمه السماويه عشان تعرف ان الضيقه دي معناها انه ان كنا نتالم معه لكي نتمجد ايضا معه. يبقى العدو بيجهز لي فخ وانا بجهز قلبي علشان يحتمل، بجهزه انه يثبت، بجهزه بالحكمة الالهية انه يفهم حكمة الله من الضيقات. مستعد قلبي الله، مستعد قلبي اسبح وارتل في تمجيدي. بصوا بقى الفرح ثمرة الخلاص في الآية 8، استيقظ يا نفسي، استيقظ ايها المضمار والكثارة، انا استيقظ مبكرا. بالنسبة لداود بيشجع نفسه في وسط الظروف الصعبة دي، بيقول لنفسه تشدد يا نفسي قومي سبحي ربنا. بيدعو الجسد يستيقظ مبكرا وبيدعو النفس انها تسبح. استيقظي يا نفسي، استيقظ ايها المزمار والكثارة، انا استيقظ مبكرا. يقال ان داود كان تملي لما ينام يعلق الكثارة فوق راسه كده. البعض قال لما كانت تهب نسمات الصباح فكانت تحرك الاوتار فتعمل لحن، فداود كان يقوم سبقت عيناي وقت السحر قبل ما الفجر يجي، انا بستيقظ على صوت الكثارة ديت واقوم انا ايه استقبل انا الفجر. فقالوا ان داود كان يحطها فوق راسه كده اول ما يوم الصبح يقعد ينشد لربنا. استيقظ يا نفسي، استيقظ ايها المزمار والكثار، انا استيقظ مبكرا. يبقى ثمرة تجديد الطبيعة سكن الروح القدس فينا، بقينا بنسبح استيقظ يا نفسي، وسنظل نسبح حتى إشراقت أنا أستيقظ مبكرا. ده إشراقت فجر يوم القيامة لندخل للتسبيحة الأبدية أمام البحر الزجاجي شبه البلور. علشان كده في فرح النفس خرجت تكرس بقى بخلاص ربنا في الآية 9، أعترف لك يا الله في الشعوب، أو أعترف لك في الشعوب يا رب وأرتل لك في الأمم. ناخد المعنى الأول على داود عشان ما سبقش. داود كان في وسط الأمم، فعلا راح سكن عند الفلسطينيين، وعند الفلسطينيين كان يسبح الله. فداود بيقول أعترف لك في الشعوب يا رب وأرتل لك في الأمم. أو ممكن يكون داود بيقولها بعنين النبوة، إن داود شايف إن الإيمان حينتشر في كل الأرض، وإن حتى الأمم قاعدين احنا النهاردة قاعدين نمسك الكثارة بتاع داود لتجدوا عليها نفوسنا، ممسوكة بالروح القدس، مرسومة على نوتة عمل الله في حياتنا، بنجد الله نشيد جديد. جبنا منين احنا تراتيل داود؟ احنا شرفنا بيه داود بعنين النبوة، شايف ازاي ان الامم حيقبلوا الايمان، وازاي انه ستصير تراتيل داود هي ترنيمة الامم. اعترف فبقى داود احنا كل ما بننشد داود ترانيم داود هيك الراجل مش ترانيم ولا ها؟ وهكذا لما نقرا فصل من انجيل متى يجي متى ده كلامه مش هو اللي كاتب الكلام دوت. اعترف لك في الشعور فبقى داود حاضر في وسط الامم اللي قبلوا الايمان بالمسيح بيجدوا الترانيم بتاعته. اعترف لك في الشعوب يا رب وارتل لك في الامم. طبعا كثمره بقى للصليب هي الخروج للكرازه لكل الايه لكل الارض. يبقى مش بس النفس فرحانه بالصليب استيقظ يا نفسي، لكن ايضا في كل الارض الامم سمعت الكرازه دي حتى السماء فرحانه بالصليب. يقول في الايه 10 لان رحمتك قد عظمت الى السماوات والى السحاب عدلك. طبعا بيتكلم على مراحم ربنا عاليه جدا، ما في شيء ممكن يحد لجة محبتك للبشر، اللجة اللي هي أعماق البحر، ما في أعماق مراحم الله لا يمكن يعني إن شيء يحدها. فمهما كان ضعفنا مهما كانت خطايانا أمام مراحم الله مراحمك يا إلهي إيه كثيرة جدا. ساعات كده الأحبال الصوتية تقول لي اهدى 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 اهدى، فلما تلاقيني كده أسرعت في الكلام فتروح ايه مفرملاني، فيجب ان انا ايه استجيب لفرملت. فلما بنتغنى بمراحم ربنا يعني الكنيسة تختار ايه الحاجات اللي ما بتتعدش، كثرة المطر، رمل البحر، طب دول معدودين بين ايديك، طب ومراحمك لا يحصى لها عدد ما تتحدش. صار لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. طب المعنى الرمزي بقى اللي فيها لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات، العمل اللي انت عملته معانا ده يا ربي صار تسبيحة في السماء. صار لي في القداس نقول الغرور الشربيه مصرفين سته اجنحه يسبحون تسبحه الغلبه والخلاص التي لنا. طب سؤال، احنا اللي تمتعنا بالصليب، ايه الملائكه خدوا ايه من الصليب؟ يعني يسبحوا بيه ليه؟ يعني ان ليهم في الصليب احنا نسبح سبحان ده بيه خلاصنا. ما هو الملائكه شافوا في الصليب حكمه الهيه جديده، هم شافوا حكمه الله في الخلقه، شاف حكمة الله في تدبير الكون فيشوفوا حكمته يسبحوا. الملائكة وفين يشوفوا؟ أنا مش معقول هنوقف المزمور في الآية 10 يعني لازم نكمل. ده حديث ما بيني وبين أحبالي الصوتية ما تسمحوش أنتم. فالملائكة فرحانة بربنا. طب لما شافوا الصليب شافوا حكمة جديدة، سر جديد بيعلن للملائكة ازاي الرحمة والحق تلاقيا في خلاص الانسان، فبقوا بيسبحوا ربنا. لان رحمتك قد عظمت الى السماوات والى السحاب عدلك، فصار خلاصنا هو موضوع تسبيح الملائكة. يبقى ثمرة الخلاص فرح النفس، فرح في كل الارض، فرح في السماء، اخر آية فرح الابدية كلها. الآية 11 اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك على سائر الأرض. بالنسبة لداود واثق في نجاة ربنا، واثق في أن ربنا سيخلصه رغم أن الضيقة لسه ما خلصتش، فبيسبح في وسط الضيقة وشعر أنه تسبيح وشكر ربنا مش كفاية، فبيدعو السماء أنها تسبح ربنا معه. أشكرك يا إلهي رغم أني طبعا لي تحفظ على الاسم دي تحفظ كبير، أنا هغير فيها بعض الكلمات عشان أقدر أصليها لأن فيها كلمات حلوة بس فيها كلمات ما ينفعش تتصلى بيها في الكنيسة الأرثوذكسية، فهغير فيها بعض الكلمات. أشكرك يا إلهي وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك الجميع لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك. فداود بيطلب انه الملائكة، هو بيشكر ربنا مش كفاية الشكر اللي انا بشكر، طب انتوا ايه اشكروا نيابة عني. اللهم ارتفع على السماوات ويرتفع مجدك على سائر الارض، وبيدعو مش بس السماء كل الارض انها تسبح ربنا، كل نسمة فلتسبح اسم الرب الهنا او زي ما قال سفر إشعياء من أطراف الأرض سمعت صوتا مجدا للبار. ده المعنى اللي يقصده داود، المعنى النبوي انه التسبيحة اللي في السماء بقى تم الخلاص. فيقول سفر الرؤيا هللوا هللوا يا قد ملك الرب الإله. احب بقى يعني كده احنا خلصنا المزمور، بس نشوف بقى يعني تسلسل الصليب في المزمور دوت. اولا صرخة البشرية بعد سقطة أبونا آدم، بقت البشرية أسيرة الخطية والموت والجحيم، فبتصرخ لربنا ارحمني يا الله ارحمني فإنه عليك توكلت نفسي. احنا ربي عاجزين ان احنا نخلص نفسنا، مفيش حاجة احنا نقدر نعملها علشان تنجينا من الموت. احنا محكوم علينا بالموت، احنا في قبضة الموت، واحنا اختطفنا لنفسنا قضية الموت، فما عندناش غير ان احنا متوكلين عليك. ان وجد عنده مرسل وسيط يشوف حل من عندنا، احنا مش عارفين نحلها. فده حال البشرية بتصرخ طلبا للخلاص، ربنا سمع. الآية 2 الله العلي الإله المحسن إلي، ربنا سمع صراخ البشرية وما اكتفاش بأنه يسمع لكنه أحسن إلينا، صنع معنا معروف، صنع معنا إحسان. إيه الإحسان اللي عمله ربنا؟ الآية 3 أرسل من السماء فخلصني. الإحسان أنه أرسل ابنه، وفي مجيء ابنه أرسل الله رحمته وحقه، تحققت الرحمة وتحقق العدل الحق. لا يمكن يخلصنا الله رحمته دون حقه، وحقه لوحده ماش حيبقى فيه رحمة للجنس البشري، لأنه حقه أن يظل الإنسان في عبدة الموت. أرسل من السماء فخلصت. طب نتيجة العمل اللي عمله الابن الذي أرسل من الآب في الآية 4 خلص نفسي من بين الأشبال. الطبيعة البشرية اللي كانت أسيرة في إيد إبليس خلصت، الفخ انكسر. طيب بعد ما المسيح تمم العمل دوت في الآية 5 اللهم ارتفع على السماوات، صعد حامل طبيعتنا البشرية وتم الكرازة بهذا الخلاص في العالم كله. بقيت الآية 5 وليرتفع مجدك على كل الأرض. طيب سؤال، إزاي الصليب أتم هذا الخلاص ورفع الطبيعة البشرية إلى الأقداس عينها؟ في الآية 6 حفروا قدام وجه حفرة سقطوا فيها، الحفرة اللي عملها لنا الشيطان، حكم الموت اللي الشيطان ضحك علينا فيه، حكم الموت اللي كنا ممسكين به مبعيد بسبب خطايانا، كان هو ده الطعم اللي ابتلع به إبليس. حفروا قدام وجه حفرة سقطوا فيها. طيب بعد ما المسيح صعد نكمل بقى الرحلة، اللهم ارتفع على السماوات. طيب في الآية 7 مستعد قلبي، الله مستعد قلبي، تجددت الطبيعة البشرية فأهلت لسكنة الروح. طيب ثمرة سكنة الروح فينا اللي هي ثمرة الخلاص التسبيح على 4 مستويات. أولا بالنسبة للنفس الآية 7 و8، أسبح وأرتل في تمجيدي، استيقظي يا نفسي، نفس فرحانة بخلاص ربنا. بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني؟ كأس الخلاص آخذه باسم الرب أدعو. يغني بين الناس تسبيح النفس بعد الخلاص، أخطأت وعوقت المستقيم ولم أجاز عليه. مش بس التسبيح للنفس لكن تسبيح في كل الأرض. في الآية 9 أعترف لك في الشعوب يا رب وأردت لك في الأمم، من أقاصي الأرض جاءت التسبيح مجدا للبار، الابن البار اللي خلصنا. مش بس فرح نفسه، مش بس فرح في أقاصي الأرض لكن فرح في السماء. الآية 10 رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك، ملائكة بيسبحوا ربنا تسبيحة الخلاص بتاعتنا. طيب تظل حال دوة التسبيح إلى أن ندخل من الأبواب اللؤلؤية. ندخل من الأبواب اللؤلؤية تيجي الآية 11 اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك على الأرض، نسبح الرب إلى الأبد وإلى أبد الأبات. مستحق أنت يا الخروف أن تأخذ المجد والكرامة والبركة لأنك ذبحت واشتريتنا لله أبيك بدمك، لك كل مجد مع أبيك الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين.